أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حاصل ما ذكرناه بالأمس أن الظهور يتقوم بنسبة خاصة بين الظهر والغرب، بحيث لا يمكن أن يكون لأحد طرفي الظهور طغيان على الآخر في مرتبة الظهور، ولازم هذا أنه كما أن للظاهر تأثيرا على المظهر في تلك المرتبة، فللمظهر تأثير على الظاهر في تلك المرتبة. وقد أشرنا إشارة عابرة إلى أن المظهر ربما يكون له ذات خاصة مستقلة، واتصافه بالمظهرية يكون طارئا على تلك الذات، وهذا كما في المرآة الخارجية وهي الجسم الصقيل، فإن لهذا الجسم الصقيل ذاتا خاصة، ووقوعها في مقابل الصورة حتى تكون المرآة عاكسة لتلك الصورة شأن زائد على تلك الذات. وهذا القسم من المظاهر لا يكون مظهرا إلا بذلك الشأن الزائد، فإذا قطعت النظر عن ذلك الشأن فلا يكون ذلك المظهر مظهرا. وفي مثال المرآة فلا يقال عن المرآة أنها مرآة إلا بلحاظ عكسها للصور المقابلة، فإذا قطعت النظر عن جهة العكس فهي كسائر الأجسام. هذا قسم. وهناك قسم آخر من المظاهر لا شأن له ولا حقيقة إلا أنه عاكس، فلا تكون مظهريته زائدة على ذاته. وهذا هو المراد بالمظهر في كلمات أهل العرفان، فإنهم يريدون بالمظهر ما يكون مظهرا في مقام ذاته لا في المقام الزائد على مقام الذات فحاسب. وإذا كان الظهور متقوما بكلا الطرفين وأحد الطرفين يتحد بنفس الظهور، فلا يعقل حينئذ أن يكون للظهور طغيان على المظهر ولا للمظهر طغيان على الظهور، إذ هما واحد، فكيف يطغى أحدهما على الآخر؟ وباعتبار أن الظهور هو نفس تعلق الظاهر بالمظهر، فلا يعقل أن يكون للظاهر في مرتبة الظهور طغيان على المظهر. ولازم هذا التحليل أن الظاهر من حيث هو ظاهر، والمظهر والظهور كلها أمور واحدة بحسب الذات، والفرق إنما هو بالتحليل، وذكرنا بالأمس أيضا أن الظهور إما تكويني بحسب التكوين وإما بحسب العلم، وحكم الظهور التكويني أنه واجد لكل كمالات الظاهر بالمقدار الذي يتناسب مع الظهور، فلا فرق من هذه الجهة بين مظهر ومظهر. فكما أن الوجود الخسيس مظهر للحقيقة التامة بأقصى ما يمكن لها من استعداد المظهرية فلم تظلم من المظهرية شيء، كذلك الموجود الشريف، فبينهما من هذه الجهة تساوي. فالموجود الشريف ظهرت فيه الكمالات المناسبة له في مرتبة الظهور بنفس النسبة التي ظهرت فيها الكمالات المناسبة للموجود الخسيس في مرتبة الظهور، فمن هذه الناحية لم يظلم أحدهما شيئا من شجرة الظهور، كلتا الشجرتين آتت أكلها، وإنما الفرق بينهما من ناحية الظاهر، فيكون الظاهر في الموجود الشريف أوسع دائرة من الظاهر في الموجود الخسيس. وهذا يعني أن التفاضل بين هذه المظاهر ليس من ناحية المظهر بل من ناحية الظاهر. هذا بحسب التكوين. وأما الظهور بحسب العلم فهذا ما ميز الله به أهل العقول من سائر الموجودات، إذ الموجودات منها ما هو عاقل ومنها ما ليس بعاقل، والعاقل هو الذي يستطيع أن يكون مظهرا بحسب التكوين ومظهرا بحسب العلم، ومعنى مظهريته بحسب التكوين ما تقدم. وأما مظهريته بحسب العلم فهي أن يكون علمه مطابقا للواقع العيني، فكما أن ذاته في الواقع العيني لا حقيقة لها إلا أنها مظهر الحق، كذلك تكون الذات في مرتبة علمه لا حقيقة لها إلا أنها مظهر الحق. فإذا بلغ العاقل هذه الدرجة فقد كمل فيه التوحيد بالدرجة المناسبة له، بمعنى أن هذا أقصى ما يمكن له من التوحيد. وهذا التوحيد العلمي ذو درجات، فمرة يرى العاقل فعله فعل الحق بحيث يكون الفعل فعلا لله منسوبا إليه، ومرة يرى العاقل صفته صفة الحق منسوبة إليه، ومرة يرى العاقل وجود الحق المنسوب للحق منسوبا إليه بنحاض آخر. هذه مراتب مختلفة. وهنا عبارة نريدها يشيرون إليها، يقولون: ما أنت مرآة له في حال ثبوتك هو مرآة لك في حال ظهورك، أو ما أنت مرآة له في الثبوت هو مرآة لك في الظهور. يراد بهذه العبارة وتجريد العبارة الأولى من الضمير أولى كما فعلنا في العبارة الثانية، يراد بهذه العبارة أنه إذا كان بين الحق والخلق نسبة الظهور فلا بد أن يكون كل منهما مظهرا للآخر، فلا يتعين أحدهما للمظهرية، وإلا لزم الخلف، إذ لو كانا متباينين بالذات لم يكن هناك ظهور، وإذا كان بينهما ارتباط غير الظهور لم يكن هناك ظهور، وإذا كان هناك ارتباط بينهما بالظهور فلا بد أن يكون الارتباط بينهما بالظهور بحسب القسم الثاني من المظاهر، وإلا كان المظهر بذاته منعزلا فلا يكون مظهرا. إذن لا بد في المظهر أن يكون بحسب الذات مظهرا، وإذا كان المظهر بحسب الذات مظهرا إذن لا يمكن أن يكون العلاقة بينهما إلا علاقة المطلق بالمقيد، وإذا لاحظنا المطلق في مرتبة إطلاقه فلا ظهور ولا مظهر. إذن لا بد أن يكون للمقيد في المطلق تأثير لكن في مرتبة الظهور. ومعنى ذلك أنه كما أنك تكون بتقييدك مظهرا لوجوده، إذ وجوده بحسب الإطلاق لا يقبل الظهور، أي لا يقبل التقسيم إلى ظاهر وباطن، إذ هذا التقسيم نوع من التعين ينافي إطلاقه، فكما أن الانقسام مراتب الحق إلى ظاهر وباطن إنما عرض على الحق بواسطة المظاهر، فيكون للمظهر في الظاهر تأثير من هذه الجهة، كذلك للظاهر تأثير في المظهر من جهة أنه لولا الظاهر لم يتصف هذا المظهر بأنه ظاهرون أو حقون أو موجودون أو واقعون. وعليه فأنت تعطيه الظهور وهو يعطيك الوجود، الحق يعطي الخلق الوجود والخلق يعطي الحق الظهور. وللنبي صلى الله عليه وآله كلمة مغزاها بعيد، يقول صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الله المعطي وأنا القاسم، الله المعطي وأنا القاسم. ومعنى ذلك أن شأن الله سبحانه وتعالى أن يفيض منه النور، أما أن يكون ذلك النور جنة أو نارا، خيرا أو شرا، غيبا أو شهادة، أولا أو آخرا، ظاهرا أو باطنا، أو غير ذلك من أنحاء التقابل، هذا ليس من عنده جل وعلا، إذ هو لا يميز بين مرتبة ومرتبة، شأنه الجود، والجود عام والفيض تام، والجود تام والفيض عام، وإنما هذا التقابل نشأ من قبل القابل، فالقابل هو الذي يقسم هذا الفيض إلى أقسامه الخاصة ومراتبه الخاصة. وبننتهي بذلك من هذا المطلب وهذه النقطة. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أيضا مربوطة بمراتب العقل العملي بنحو من أنحاء الارتباط. سيأتي في المتن أن العقل العملي له مراتب إلى أن نصل إلى التحلية، والتحلية مراتبها ثلاثة: محو وطمس ومحق. المذكور في العبارة يناسب ما يذكرونه في مقام تقسيم الحكمة إلى حكمة علمية وحكمة عملية، فيقولون أن الحكمة العلمية هي صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، ومرادهم بذلك أن الإنسان لا يكمل في جانبه النظري حتى يعرف الحق كما هو، فلا يقع في الاشتباه ولا الغفلة ولا النسيان. وكما أن تسمية هذا الماء أنه ماء حق، كذلك كون هذا الماء معلولا حق. ولكن بناء على فلسفة المشائين مثلا، تكون العلية نسبة زائدة على الذات، وأما بناء على الحكمة المتعالية فالعلية هي عبارة عن تشقن الحق وتقوم المعلول، فالفاعل بالنسبة إلى المعلول يكون مقوما. فأنت ما لم تعرف ارتباط هذا الماء بالخالق فأنت لم تعرف الحق بناء على الحكمة المتعالية. وبناء على حكمة المشاء عرفت نسبة من الحق لكن لم تعرف النسبة الأخرى، أما بناء على الحكمة المتعالية فأنت لم تعرف إلا الباطل، إذ كون هذا ماء اسم، إن هي إلا أسماء سميتموها، وإلا فحقيقة الماء الربط الخاص بالعلة. فهناك ربط خاص شرح حقيقته أنه ماء، وهناك ربط خاص شرح حقيقته أنه إنسان. فما لم يعرف الإنسان وجه ارتباط المعلول بالعلة فإنه لم يعرف حقيقة هذا الأمر. وهكذا بالنسبة إلى الحق، فما لم يعرف الإنسان في الحق كيفية نسبة الخلق إليه فإنه لم يعرف الحق. لا يعرف الإنسان ربه إلا إذا عرف الجواد والكريم والمعطي والوهاب وشديد العقاب وذا الطول وغفار الذنوب وقابل التوب والرحمن والرحيم. وكل هذه الأسماء لا يمكن الوصول إلى كنه مفاهيمها وحقائقها إلا من خلال التعرف على كيفية الربط بين العالم وبين ربه. إذن لا يكون الإنسان حكيما في الجانب النظري حتى يعرف هذا النحو من الارتباط بين الله وخلقه بدرجة تامة. لكن هذه حكمة علمية مربوطة بالجانب النظري. طبعا هذه الحكمة العلمية قد يعبر عنها بمعرفة العلة والمعلول، قد يعبر عنها بمعرفة الوحدة والكثير، يعني مسائل الوحدة والكثرة من مسائل الحكمة العلمية، ومسائل القوة والفعل من مسائل الحكمة العلمية، وهكذا. لكن أرقى درجات الحكمة العلمية أن يصل الإنسان إلى معرفة أنه لا فاعل إلا الله، ولا حمد إلا لله، ولا وجود إلا لله. إذا بلغ الإنسان مرتبة لا حول ولا قوة إلا بالله فقد نال درجة من أرقى درجات التوحيد. وإذا بلغ درجة الحمد لله رب العالمين ترقى درجة في التوحيد. وإذا بلغ درجة هو الأول والآخر والظاهر والباطن فقد أتم درجات التوحيد الممكنة له. لا حول ولا قوة إلا بالله توحيد فعلي، وذلك يعني أن الإنسان يرى أن العالم كله ليس فيه فاعل سوى الحق، فكل فعل من كل فاعل فهو فعل الحق لا غير. وهذا ما قالته سيدتنا زينب صلوات الله عليها عندما قال لها اللعين: كيف وجدت صنع الله فيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. فإنها حكمت على جمال هذا الفعل، على هذا الفعل بالجمال من جهة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. واللعين عندما وجه هذا السؤال كيدا وشماتة إلى سيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله عليها أيضا نطق الحق على لسانه عندما قال صنع الله، فإنه نسب هذا الصنع إلى الصانع الحقيقي ولكن حمله على غير وجهه، فإن صنع الله لا يمكن أن يكون آلة للشماتة بالمصنوع به أبدا، فصنع الله في المصنوع دائما حسن ولا يمكن أن يشمت على الصرصار بشكله لأن الله جعله له، هذا لا معنى له. فاللعين وفق من جهة في تسمية ذلك بصنع الله، وخذل من جهة حيث شمت بالسيدة زينب صلوات الله عليها، والسيدة عليها السلام أصابت ووفقت في الرد عليه حيث قالت ما دام الصنع صنع الله فهو جميل، وإنما يكون الشماتة والقبح من جهة استناده إلى غير الله، ولا مانع من الجمع بين هاتين النسبتين ولا كلام لنا في كيفية الجمع بين هاتين النسبتين. مرتبة الحمد لله رب العالمين هي مرتبة التوحيد الصفاتي، بمعنى أن الإنسان لا يرى صفة حسنة وجميلة وكمالية إلا وترجع إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر. طبعا تسمية هذا بالتوحيد الصفاتي أشبه ما يكون بالاشتراك اللفظي مع التوحيد الصفاتي في باب علم الإلهيات بالمعنى الأخص، فإن المقصود بالتوحيد الصفاتي في الإلهيات بالمعنى الأخص أن صفاته عين ذاته، أما المقصود هنا بالتوحيد الصفاتي فهو إرجاع جميع الصفات إليه، لا أن صفته عين ذاته فقط بل كل صفة هي عين صفاته. التوحيد الصفاتي يعني سريان وجود صفاته في الصفات، والتوحيد الأفعالي معناه سريان وجوده في وجود فعله في الأفعال. ومرتبة قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن هي مرتبة التوحيد الذاتي، بمعنى أن الإنسان إذا حصر مراتب الوجود في الأول والآخر والظاهر والباطن فقد استوعب جميع طبقات الوجود وجميع مراتبه، إذ لا يمكن أن يشد عن هذه المراتب الأربعة شيء. والقرآن صريح في أن هذه المراتب هي هو الأول، فكل ما هو أول فهو الله، وكل ما هو آخر فهو الله، وكل ما هو ظاهر فهو الله، وكل ما هو باطن هو الله، وحيث إنه لا وجود خارج هذه الأطراف الأربعة فلا وجود إلا لله جل وعلا، يا هو يا من لا هو إلا هو، هذه مرتبة التوحيد الذاتي. لكن هذه المراتب مراتب العقل العلمي، مراتب الحكمة العلمية. أما العقل العملي فالأنسب أن يقال في مراتبه، تعداد مراتبه، أنها تجلية ثم تخلية ثم تحلية، والتحلية ذات درجات. أول درجات التحلية أن يكون الفعل صادرا من الفاعل المختار بما أنه فنت إرادته في إرادة الله جل وعلا، فأصبح وجوده محلا لفعل الله، بمعنى أنه باعتبار أنه مخلص وفقه الله سبحانه وتعالى لنيل الإخلاص، فيكون الفعل فعله بحسب الغرض لكن فعل الله بحسب القوة، فالله قال على لسانه، والله فعل على يده، والله أبصر بعينه. لكن ليس مرادنا بالإبصار بعينه أن الإبصار لله والعين آلة، لا، نريد أن الله أبصر بإبصاره الخاص بالدرجة المناسبة لحال هذا المؤمن المبصر. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهذا حديث مطلق، مثل هذه الأحاديث ينبغي أن نعمل بإطلاقها، ولكن باعتبار أن الإيمان ذو درجات فغاية ما يستلزمه إطلاق هذا الحديث أن يكون في كل درجة من الإيمان درجة من الفراسة تتناسب مع ذلك الإيمان. ولذلك نجد المؤمنين جميعهم على اختلاف درجاتهم وعقولهم واستيعابهم متفقون في أصل الوعي، حيث تفرق الناس فرقا وعموا وضلوا إلا هم فاهتدوا إلى أهل البيت عليهم السلام، هذه فراسة. والمؤمنون جميعهم اتفقوا على أن وجود أمير المؤمنين وجود نوراني، وهذه فراسة. هذا المقدار هو الجامع المشترك بين درجات الإيمان، ويتفاوتون فيما فوق هذا المقدار. فمنهم من يوفق لمعرفة باطن الناس بالنظرة الظاهرة، هذا الإبصار هو إبصار بنور الله، بحيث يكون المبصر المؤمن والله والبصر، والباطش المؤمن والقوة البطش هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا. والتوحيد الصفاتي أن يبلغ الإنسان درجة من الإخلاص بحيث تكون صفة الله ظاهرة فيه على أنها صفته، فيكون جميلا بجمال الله، كريما بكرم الله، سخيا بسخاء الله، واسعا بسعة الله، وهكذا، حليما بحلم الله، غضوبا بغضب الله، وهكذا. والدرجة الثالثة هي أن يبلغ الإنسان درجة من الكمال بحيث يكون وجود الله منسوبا إليه، بحيث لا يبقى فيه من الوجود إلا الوجود الإلهي، فوجوده إلهي وهو منسوب إليه. وهذا كما قلنا يمكن أن يتصور على وجهين، إما على نحو قرب النوافل، وإما على نحو قرب الفرائض. والتصور الثاني أرقى من التصور الأول، بمعنى أنهما درجتان من الكمال. هذا ما يرتبط بمراتب العقل العملي. نقرأ هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأشرنا إلى مراتب الثاني بقولنا تجلية بالجيم مفعول ثان مقدم لدري، إدري فعل أمر من الدراية، وتخلية بالخاء المعجمة، وتحلية بالحاء المهملة، ثم فنا أي ثم فناء، مراتب مرتقية، مراتب ثلاثة مرتقية. وتلك المراتب المفروض أن يقول محوا وطمسا ومحقا إدري العمل، ولكنه قال تلك المراتب هي محوا، المراتب محوا وطمس ومحق. إدري العمل، إدري العمل تجلية وتخلية وتحلية مرتقية إلى مراتب هي كذا وكذا، ففي العبارة تقديم وتأخير. ثم أشرنا إلى تعريف كل منها بقولنا تجلية للشرع، الظرف متعلق بقولنا أن يمتثل، للشرع أن يمتثل، أي التجلية هي اتباع مراسم الشارع وأحكامه، المقصود اتباع الأفعال والمناسك المجهولة لتطهير الظاهر، سواء كانت من الشارع أو كانت من اختراع نفس الناس، لكن باعتبار أن الإصابة إنما هي للشرائع فالعبرة باتباع الشرائع. وهذا هو المراد بقولهم أول مراتبه تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الإلهية. طبعا بعضهم فهم من الأولية أنه إذا ارتقى الإنسان في درجات السلوك لم يحتج إلى استعمال الشرع، وهذا خطأ محض، خطأ كبير، خصوصا بناء على تعاليم الشرع الأقداس الوارد إلينا من أهل البيت عليهم السلام، حيث إنه لا يمكن الوصول إلى الباطن إلا بهذا الظاهر، وذلك لأن الأمر ليس مربوطا بالظاهر بالمعنى السطحي الذي نفهمه، حيث يراد بالظاهر مثلا تقويم استعمال الآلة الحاسة كالباطشة واللامسة والشامة والسامعة، يحسبون أن المقصود بالظاهر هو ما يرتبط بهذا الاستعمال الظاهر، والأمر ليس كذلك، الأمر مربوط بالباطن، لكن باعتبار أن الظاهر طريق الباطن جعل الشارع للظاهر رسوما خاصة، وإلا مثلا الإنسان إذا صلى فإن صلاته بحسب الظاهر انتصاب وقيام وركوع وسجود، وهذه أفعال، لكن هذه الأفعال ليست مربوطة بالجبهة والركبتين والإبهامين والظهر والصلب والرأس والرقبة وأمثال ذلك، بل الأمر مربوط بالعروج، لكن لا عروج للروح إلا بهذه الطريقة. إذن لا يستغني الإنسان عن الشرع أبدا في حال من حالاته أبدا. قال: تخلية تهذيب باطن يعد، أي يعرف التهذيب على أنه يعرف التخلية على أنها تهذيب الباطن عن سوء الأخلاق كبخل وحسد وغيرهما من الملكات الردية. قال: ولقلقي ذبذبي قبقبي، لقلقي قبقبي ذبذبي من التذاذ طرحت بجانبي. وهذا إشارة إلى الحديث: من وقي شر لقلقه، وهو اللسان، لقلقه، وقبقبه من القبقبة، وهي الصوت المقرقر في الباطن، والذبذب، والمراد به الإشارة إلى الذكر حيث أنه يتذبذب في الهواء، فقد وقي الشر كله. هذا إشارة أيضا إلى ما في الحديث أن الإنسان إذا عف بطنه وفرجه ووقي شر لسانه، مجموعة حديث، يعني من وقي شر بطنه وفرجه، أو من عف بطنه وفرجه، وإشارة إلى ما ورد من أن الحواس يخاطبون اللسان: إن كفينا شرك فنحن بخير، وهذا الحديث جامع لهذه الشرور الثلاثة. ولقلقي بالقاف واللقلق بالقافين، واللقلق اللسان، والواو للحال، أي والحال أن اللقلقية والقبقبي، والقبقبي وقبقبي، والقبقب بالقافين الباطن، وذبذبي والذبذب بالذال المعجمتين الذكر، طبعا ومنه الذباذب الذبذبات، أي تردد ذبذب المتردد، والتسمية وجهها واضح. من التذاذ طرحت بجانبي، أي إذا طرح الإنسان التذاذه بالقبقبي أي المنسوب إلى الباطن، واللقلقي المنسوب إلى اللسان، والذبذبي المنسوب إلى الفرج، فإنه هذب باطنه. وفي هذا البيت تلميح إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر كله. تحلية هي إن صار للقلب الخلي، ذلك القلب الذي فرضناه طاهرا مطهرا من تلك الأخلاق الرذيئة المرذولة المذمومة، فإنه يكون قابلا للتحلية إن وجدت فيه الفضائل. إن صار للقلب الخلي عن الرذائل الفضائل، صار الفضائل للقلب الخلي، اسم صار وخبره الحلي، جمع حلي، أي صارت الفضائل حليان للقلب الخلي عن الذمائم أو المذمومات. وفنن هو شهود السالك. هنا لاحظ أن المصنف حمل الفناء وهو من درجات العقل العملي على الشهود وهو عين العلم الذي هو من درجات العقل النظري، فخلط قدس الله نفسه بين المعنيين، وهو من هذه الجهة يرد عليه إشكال. نعم من جهة أخرى لا يصل الإنسان إلى الفناء الذي هو من درجات العقل العملي حتى يكون شاهدا. الفناء ما هو؟ الفناء هو شهود السالك كل ذي ظهور مستهلكا بنور نور النور. هناك نور وهو النور العام الذي ينقسم إلى نور الأنوار والنور الصادر والنور القاهر والنور الاستفهبذ والطلاسم والظلال والأظلة. وهناك نور النور وهو درجة من درجات النور العام إلا أنها أقصى الدرجات وأعلاها وأشرفها. وهناك نور مستهلك في نور النور مستهلكا بنور نور النور. هذه الإضافات إشارة إلى تعدد درجات هذا النور. هناك نور عام يضاف إلى نور هو المقوم لكل درجات النور يسمى نور النور، أي أنه هو نور نور لكل ذي نور ونور كل نور ونور على كل نور ونور من نور ونور فوق نور. هذه العبارات واردة في الأدعية. اللهم يا من هو نور على كل نور، يا من هو نور من نور، وهكذا ورد في الأدعية. كاستهلاك أنوار الكواكب في النهار بنور الشمس بوجه. طبعا المقصود بقوله بوجه أن التمثيل صادق من جهة وليس بصادق من جهة أخرى. ثم أشرنا إلى اختصاص المحو بتوحيد الأفعال. هذه المراتب للفناء تنقسم إلى محو وهي توحيد درجة توحيد الأفعال، وهي أن يشاهد السالك كل فعل فعلا لله، ودرجة توحيد الصفات أن يشاهد السالك كل صفة مستهلكة في صفته، والمحق أن يشاهد كل موجود مستهلكا في وجوده. لاحظ إذا لاحظ الفعل مستهلكا في فعله فهو يرى كل فعل فعلا للحق، لكن هو يرى ذاته فيرى فعل الحق ظاهرا في ذاته. يرى أن الرمي رمي الله لكن هو الرامي، وهذا في درجة توحيد الأفعال. وفي درجة توحيد الصفات يرى الجمال جمال الله ولكن هو الجميل. وأما في درجة توحيد الذات فإنه لا يرى غير الله. إذا لم يرى إلا الله بعد كان كل فعل فعلا له لله يعني، وإذا لم يرى إلا الله كانت كل صفة صفة لله، فهو لا يرى نفسه لا فاعلا ولا موصوفا ولا موجودا. إن قلت كيف يرى ذاته ويرى الفعل فعل الله ويرى الفعل فعله، قلت هذا ما يحتاج فعلا إلى بيان كيفية نسبة الفعل الواحد إلى فاعله. تقدم في مبحث العلية ما يناسب هذا، حيث قلنا بأن الممكن لا حقيقة له إلا أنه ربط، وإذا لم يكن له حقيقة إلا الربط فإن قلت أنه موجود صداق مراعاة للواقع التام، وإن قلت أنه ليس له وجود بل الوجود لله فقد صدقت مراعاة للمرتبة الخاصة. وأيضا يأتي في النفس ما يصلح أن يكون معينا على هذا، فإنك تقول سمعت بسمعي وتقول سمعت سامع سامع الحمد لله السمع سامع والسامع أيضا النفس وهكذا. والمحق بتوحيد الذات أشرنا بقولنا إلى هذه المراتب بفعله متعلق بيمحو بفعله الأفعال يمحو الحق، يعني يمحو الحق بفعله أفعال سائر الناس. لكن المراد بالمحو هنا طغيان ظهور فعله على فعل غيره بحيث يكون فعله ظاهرا في غيره. فبمقتضى ظهور الفعل الإلهي في الغير يقال عن الغير أنه فاعل، وحيث أن الفعل فعل الله فيقال عن الله أنه فاعل. وهذا من أوجه الجمع بين النفي والإثبات في قوله ما رميت إذ رميت، حيث أنك إذا لاحظت أن فعل النبي صلى الله عليه وآله كان فعل الحق فالنبي لم يرمي، وإن لاحظت أن فعل الحق لم يظهر إلا فيه، والظهور فيه ليس بمعنى التباين الذاتي كما قلنا، إذ عرفت أن الظهور والمظهر والظاهر شيء واحد، إذن هو بحكم المظهرية فاعل، وبحكم نسبة الفعل إلى الظاهر ليس بفاعل، وكلتا النسبتين حقهم. لا، المنازعة هي أن ينسب الإنسان شيئا من الكمالات الإلهية إلى ذاته بمعزل عن الله. أما إذا نسب الإنسان صفة الله إليه بما أنه مظهر فهذه ليست منازعة، بل عين وخضوع والعبودية. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وآله الطاهر، نعم، ورد في الرواية أن اسم النبي في التوراة الماحي، ماحي بها من هذا المعنى، يعني ناظر إلى هذا المعنى. بفعله الأفعال يمحو الحق في النعت طمس، أي أنه إذا محت صفة الواجب صفات الممكن سمي ذلك طمسا، وفي النعت طمس، فنعوت الموجودات الممكنة مطموسة في نعته، فكلها نعوت له. طيب، طبعا هي نعوت له، يعني هي نعوته لكن منسوبة إلى الممكن. في الوجود المحق، فوجوداتها ممحوقة في وجوده. قال: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا إله إلا الله، ولا هو إلا هو. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ناظر إلى التوحيد الأفعالي بحسب ترتيبه هو، ولا إله إلا الله ناظر إلى التوحيد الأسماء الصفاتي، حيث إن الألوهية معناها استجماع الكمال، فلا كمال إلا لله، ولا هو إلا هو، أي لا وجود إلا وجوده. قرارا تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.